الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 30 من شرح الطحاوية لابن أبي العز قال رحمه الله: قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تتمة، وإلا فقد تكلم المصنف عن مسألة الإيمان بالرؤية، لكن أراد أن يعرج على أنك يلزمك التسليم في جميع ما جاء عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا عدم البحث والتنقيب عما حضره الله عنك وكتمه، فإن التنقيب قد يؤدي إلى الانحراف والضلال. ولذلك جاء في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فمن رام، أي طلب علم ما حضر عنه علمه وهو علم القدر، ولم يقنع بالتسليم فهمه، لم يكن مستسلما لله عز وجل ظاهرا وباطنا، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. حجبه هذا الطمع والبحث والتنقيب عن خالص التوحيد، وهو إفراد الله بما له من الخلق والملك والتدبير والعلم وغير ذلك، وصافي المعرفة، يعني يحصل له قلق نفسي، انحراف وضلال وشكوك، وصحيح الإيمان يفسد إيمانه بسبب اعتراضاته على أقدار الله عز وجل. قال: هذا تقرير للكلام الأول، وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، يعني أن الهدى من عند الله ويوجب الاستسلام والانقياد لله. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وهو صدي بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني ضرب القرآن بعضه ببعض وضرب السنة بعضها ببعض، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني وسبب نزولها أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن عبادة غير الله وأن ما عبد من دون الله في جهنم، قالوا: إذن عيسى، إذن ما تقول في عيسى؟ فأنزل الله عز وجل الاستثناء: إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، خرجاه في الصحيحين. شديد الخصومة، شديد المجادلة، بل إن الساعة إنما تقوم على هؤلاء. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا أو التي قبلها. يخصمون، أنهم تقوم الساعة وهم يتخاصمون، أصحاب خصومات، أصحاب جدل. قال: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. يعني علماء السوء يتلاعبون بالشريعة، يأتون إلى ما أحله الله عز وجل فيحرمونه، وما حرمه الله عز وجل فيبيحونه. ومن أمثلة ذلك الآن مثلا التعدد، تجدهم يشددون في مسألة التعدد ويمنعون تعدد الزوجات، وربما أصدروا الفتاوى النابيات في ذلك، بينما في باب الخنا والفجور والسفور ربما أباحوا للمرأة أن تزوج نفسها ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوف المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. يعني كيف يعرفون العبادة عندهم؟ بالذوق، فعل فعله شعر أن قلبه اطمأن وصدره انشرح، إذن هذه العبادة عنده، وربما كانت مخالفة للسنة بل مخالفة للتوحيد. فهذا هو معنى بالذوق والوجد والخيالات والكشوفات. الكشوفات تخيلات تخيلونها. وكم منهم من كان يأتي شيخ الإسلام ويقول له رأيتك في مفازة كذا أنقذتني وأعطيتني ما أن، قال إنما هو الشيطان يلبس عليك دينك. فربما يتخيل بعض الأشياء يظنها الله، ولذلك تجدهم يتغزلون بسعدة وسلمة وفلان وفلان وفلانة، يقصدون الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذا وجدت في أناشيد الصوفية يا سعدة يا سلمة، هم يريدون الله أصلا، ما يريدون غيره. وهذه التخيلات بسبب الماخوليا التي صابت عقولهم بسبب البعد عن الطعام وكثرة السهر والسفر في البراري وكثرة الوساوس، كثرة الوساوس. قال: والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف ظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. إذن ماذا بقي لهم من الانقياد؟ ماذا بقي لهم من التوحيد السنة إذا كانوا يقدمون أذواقهم وآراءهم وعقولهم النتنة على دين الله؟ ومن كلام أبي حامد الغزالي، وهو قد تلوث بهذا الفكر لا سيما في كتابه، بعض كتبه في الفلسفة، وهكذا في كتابه إحياء علوم الدين رحمه الله تعالى، في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين سماه العلماء إماتة علوم الدين، لأنه مليء بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وهو من أجل كتبه أو أجلها في ناحية الوعظ. قد تجد فيها كلام طيب من ناحية الوعظ، ناحية الزهديات، ولكن فيه ضلالات. فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قال إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، هذا كلام الشافعي. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود. المتنطع هو المتعمق في الشيء، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. وقد ألف الهروي رحمه الله كتابا سماه ذم الكلام، ومن علم الكلام الآن ما يسمى بعلم ماذا؟ الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة النبوية هو من علم الكلام. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه، ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة. ما أحسن ذلك الكلام الذي ينسب إلى شيخ الإسلام. الجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر، والعلم به قد لا ينفع قد يضر. فالجهل بعلم الكلام لا يضر إذا كنت عالما بقال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب أن الضرر الذي يقع على أصحاب علم الكلام هم من قوم دخلوا في علم الكلام ولم يتبحروا فيه، أما من وصل إلى نهايته عرف أنه كان على ضلالة. الذي يصل إلى نهاية علم الكلام يعرف أنه على ضلالة، لكن المشكلة في أناس دخلوا فيه فيظنون أنهم بلغوا ما لم يبلغ غيرهم، فيبقى أحدهم يتجادل مع نفسه ومع زميله العمر على ما يأتي. قال فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستصرار في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات، وهل أعظم من هذه الإثارة؟ سني وتصبح متشكك في أسماء الله وصفات الله، وتحريك العقائد وإزالتها عن الحزم والتصميم، يعني يبقى متشكك، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. عندهم قاعدة اسمها الشك، قاعدة اسمها قاعدة الشك، لابد أن تشك. حتى أن المعتزلة حين تأتي إليهم تقول لهم: أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول: لا، ما صح هذا، لابد من النظر أو القصد إلى النظر، تبدأ تشكك في أن هذا الكون لا خارق له ولا رازق له ولا مدبر، ثم تبدأ تستنبط بالأدلة العقلية إلى أن تصل إلى إثبات خالق رازق مالك مدبر، ثم بعد ذلك تأتي إلى أنه لابد أن يكون هناك رسول ولابد أن تكون هناك شريعة، يعني بالعقل، فهذا ضلال بعيد. وإذا مت في زمن التشكك أين يكون مصيرك؟ صلى الله السلامة. قال: وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. يعني يقول إذا سمعت هذا الكلام في التحذير من علم الكلام من أهل الحديث ربما تظن أنهم لبغضهم له، لكن اعلم هذا ممن قد عرف هذا العلم ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل، يعني بعد أن دخل فيه وتغلغل وتعمق عرف أنه علم فاسد فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. يقولون حين موته وضع كتاب البخاري على صدره كالذي يقول: أرجع إلى هذا، يكفيني هذا. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم صحيحة مثل علم النحو ما كرهوه، علم المصطلح، علم الأصول، مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم الكلام كرهوه لما يجر إليه من الضلالات. ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا لاجتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني هذا في حديث عائشة، حديث أم زرع التي قالت زوجي لحم جمل غث، يعني الناس قد يزهدون في لحم الجمل، زد على ذلك أنه غث يعني سيء، زد على ذلك أنه على رأس جبل، والجبل وعر الوصول إليه صعب، لا سهل فيرتقى، يعني الجبل ليس بالسهل حتى يصعد إليه، ولا سمين فينتقل، وهذا من أسوأ أنواع الذم. وقصة هذا في نسخة فينتقى وهو الصواب، وقصة هذا أن 11 امرأة اجتمعنا في الزمن الماضي وتعاقدنا أن كل واحدة تتكلم في زوجها بما تعلم منه، فذممنهم سوء الذم. فلما جاء إلى أم زرع قالت أبو زرع وما أبو زرع، وذكرته بأحسن الذكر مع أنه قد طلقها وفارقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لك كأبي زرع لأم زرع. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. المغني في علم الكلام تأليف الشيخ المعتزل القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني صاحب التصانيف، شرح الأصول الخمسة للمعتزلة بخمسة عشر مجلد من الحجم الكبير. وكتاب العمد في الأصول وعلم الكلام من تأليفه أيضا، وقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي. إذن كتب ضلال. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقل وإما الخبر السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. جعل كلام الله وكلام رسوله هو الأصل عندك. وهذا مثل لفظ المركب، هذه فائدة تأتي إن شاء الله، أظن نتركها لكم في الغد حتى نعطيها حقها. إلى هنا الحمد لله.